عنه، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف الجميع أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشغلهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأشرف بلقائكم في هذه الليلة الطيبة لنتدارس سويا عددا من الأحاديث في أحكام الزكاة بقراءة شيء من كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند مسألة زكاة الحلي، ولعلنا نعيد قراءة الأحاديث التي وردت في هذا الباب، فتفضل الشيخ سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة. عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فسألت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وهذا لفظه والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. وقال البيهقي: يتفرد به ثابت بن عجلان، وهذا لا يضر، فإن ثابتا وثقه ابن معين وروى له البخاري والله أعلم.
هذا الحديث فيه إيجاب الزكاة في الحلي، وهذا الحديث قد تكلم فيه أهل العلم من جهتين. الجهة الأولى: ثابت بن عجلان قد تفرد بالخبر، مع أن عطاء إمام وتلاميذه كثر، لكن بما أن ثابتا من الثقات وقد أخرج له الإمام البخاري في صحيحه، فبالتالي تفرده لا يضر ولا يقدح في الحديث. لكن هناك علة أخرى، ألا وهي أن طائفة طعنوا في هذا الخبر من جهة أن عطاء لم يلق أم سلمة رضي الله عنها، وبالتالي فهنا انقطاع. وقولها هنا كانت تلبس أوضاحا من ذهب، الأوضاح نوع من أنواع الحلي، سمي بهذا الاسم لوضوح لونه وبياضه. فسألت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم: أكنز هو؟ أي هل يجب إخراج زكاة أو يعتبر كنزا؟ فإن كان كنزا فلا بد من إخراج الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أديت زكاته فليس بكنز. فهذا الحديث ظاهره إيجاب الزكاة في الحلي. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول أن الحلي المعد للبس أو العارية لا زكاة فيه، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول: قياس الحلي على ما يستعمله الإنسان في خاصة نفسه من ثيابه ومركوبه ومسكنه، فإنه لا زكاة فيها لأنها للاستعمال الشخصي. قالوا: فهكذا الحلي. قالوا: ولأن الزكاة إنما تجب في الأموال التي تنمو، والحلي لا ينمو. واستدلوا بحديث قد ورد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، فإن من رواته عافية بن أيوب وهو ضعيف، وشيخه كذلك. واستدلوا ثالثا بورود آثار عن عدد من الصحابة بأن الزكاة لا تجب في الحلي، ولكن قد خالفهم غيرهم فرأى جماعة من الصحابة وجوب الزكاة في الحلي، ولذلك قالوا بأن قول الصحابي لا يحتج به عند وجود الاختلاف بين الصحابة. والقول الثاني في هذه المسألة أن الزكاة تجب في الحلي، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، واستدل على ذلك بعدد من الأدلة. أولها عموم النصوص الواردة في إيجاب الزكاة في الذهب والفضة، كما في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قالوا: فهذه الآية بعمومها تدل على إيجاب الزكاة في الذهب والفضة، ولم تفرق بين ما كان حليا وما كان نقدا وما كان تبرا وما كان سبائك. واستدلوا عليه ثانيا بورود عدد من الأحاديث تدل على إيجاب الزكاة في الحلي، ومنها هذا الحديث، حديث أم سلمة، وقد ورد عدد من الأحاديث فيها هذا المعنى. ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد أساور على امرأة فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ ونحو ذلك من الأحاديث. وهذه الأحاديث طعن فيها بكونها من بضعف إسنادها، ولكن طائفة قالوا بأنه يقوي بعضها بعضا. وظاهر الآية إيجاب الزكاة في الذهب والفضة مطلقة، ولم يفرق بين طريقة وطريقة في أنواع الذهب والفضة. ولذا فإن قول الحنفية في هذه المسألة أرجح من قول غيرهم، ومن ثم يرى أن الزكاة تجب في الحلي ولو كان معدا للبس أو العارية. وقد ذكر طائفة من أهل العلم استثناء عدد من المسائل من الخلاف السابق، منها الحلي المعد للتجارة وللبيع فإنه تجب زكاته مطلقا، والثاني الحلي الذي يستعمل استعمالا محرما كما لو وجد رجل يستعمله. وبعض أهل العلم أيضا استثنى من الخلاف السابق ما كان خارجا عن العادة والمألوف في أمور اللبس. وبالتالي تتضح لنا هذه المسألة. نعم.
وعن سمرة بن جندب قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، رواه أبو داود.
نعم. هذا الحديث رواه عن سمرة ابنه سليمان، وسليمان هذا مجهول، ورواه عن سليمان ابنه خبيب وهو أيضا مجهول، ولذلك فإن الأظهر أن هذا الحديث لا يصح أن يعول عليه في هذا الباب. ولذلك قال الحنفي، قال الظاهرية بأن الزكاة لا تجب في عروض التجارة، والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على إيجاب الزكاة في عروض التجارة مما يعد للبيع، واستدلوا على ذلك بعموم النصوصات، عموم النصوص الواردة في إيجاب الزكاة، من مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، ومن مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيب ما يكسب التجارة. ولذا فإن الظاهر إيجاب الزكاة في أموال التجارة، وهي الأموال التي ينوى بيعها، فما نوى مالكه بيعه من الأموال الزكاة وجبت زكاته. وقوله نعده للبيع فيه دلالة على أن السلع المعدة للبيع، سواء كان الإنسان قد أعدها ليبيعها قريبا أو ادخرها ليبيعها بعد مدة، أنه تجب الزكاة فيها لكل حول. فالمعنى فيها الإعداد للبيع، وليس المعنى أن تكون مرادا بها الاتجار وكونها تجارة. نعم.
وروى البيهقي بإسناده عن أحمد بن حنبل حدثنا حفص بن غياث حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة.
المراد بالعروض، المراد بالعروض ما لا يكال ولا يوزن، ومن أمثلة هذا مثلا السيارات الحيوانات والبيوت والجواهر الثمينة من غير الذهب والفضة، فهذه عروض لا تجب الزكاة فيها لأنها تأتي وتزول، لا تجب الزكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة. إذن عندنا الأموال الزكوية أربع: بهيمة الأنعام، و الخارج من الأرض، والنقود، والرابع عروض التجارة. العروض إذا كانت معدة للبيع. وهذا الحديث الخبر حديث صحيح أو أثر صحيح عن ابن عمر، كل رواته أئمة ثقات في الحديث، أحمد بن حنبل وحفص بن غياث وعبيد الله بن عمر العمري، عبيد الله ثقة وأخوه عبد الله ضعيف، ونافع مولى بن عمر وابن عمر كلهم ثقات. نعم.
باب زكاة المعدن والركاز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، متفق عليه.
نعم. قوله هنا زكاة المعدن، المعدن ما يوجد في الأرض من المعادن التي ينتفع بها، من مثل معادن الذهب ونحوها. وأما الركاز فهي أموال أهل الجاهلية التي دفنت في الأرض ونسيت، والفرق بينهما أن المعدن ليس له مالك سابق معلوم، وأما الركاز فإنه كان له مالك في الجاهلية ثم بعد ذلك لم يعد له مالك، لم يعد له مالك. قد أورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة، وحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم، قال العجماء جرحها جبار. العجماء المراد بها الحيوانات، سميت بهذا الاسم لأنها لا تتكلم. وقوله جرحها جبار أي إذا أتلفت مالا للآخرين سواء كان بجرح أو غيره فإنه حينئذ لا يجب ضمانه، فهو هدر لا يجب فيه شيء. وقوله والبئر جبار أي أن من سقط فيها فإنه لا دية فيه إذا بنيت في أملاك الإنسان فدخلها شخص آخر. قال: والمعدن جبار، والمراد بذلك أن من استأجر أجيرا من أجل أن يعمل في استخراج هذه المعادن فحينئذ الأجير يتحمل ما يلحقه ولا يجب في ذلك على صاحب العمل. وليس المراد به هنا أنه لا زكاة فيه. قال: وفي الركاز الخمس. تقدم معنا أن الركاز أموال الجاهلية، دفن الجاهلية الذي لا يعرف صاحبه. الخمس، الخمس مقدار 20%، فما وجد في الأرض من أملاك الجاهلية فإنه يجب إخراج الركاز فيه وإخراج الخمس فيه، ومقداره 20%، والواجب هنا مرة واحدة، ليس كأموال الزكاة تجب كل سنة، وإنما هذا يجب مرة واحدة. نعم.
وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال ابن الحارث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيقة أجمع. فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فأقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس العقيقة. رواه البيهقي وشيخه الحاكم من حديث نعيم بن حماد عن الدراوردي عنه. وقال الحاكم: احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراوردي، وهذا حديث صحيح ولم يخرجه كذا. قال: والمشهور ما رواه مالك عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا زكاة إلى اليوم. قال الشافعي: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه. فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
نعم. أورد المؤلف هنا حديث ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال. ربيعة إمام فقيه، والحارث بن بلال بن الحارث تكلم فيه أهل العلم من جهة أنه مجهول، لم يروي عنه إلا ربيعة، وبالتالي قالوا حديثه غير مقبول في هذا الباب. عن أبيه وهو بلال ابن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه العقيق أجمع، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، والمراد بها ناحية من نواحي المدينة على طريق مكة. وظاهر هذا أنه أخذ الزكاة منها. قال: وأقطع بلال بن الحارث العقيق، والعقيق واد في المدينة سمي بهذا الاسم لأن حجارته تشبه نوعا من أنواع الحجارة التي يسمون الحجارة الكريمة. وقال: فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لبلال، بلال بن الحارث: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجره عن الناس، وإنما أقطعك لتعمل فيه وتستخرج المعادن. قال: فأقطع عمر بن الخطاب الناس أو للناس العقيقة، وقطعه بينهم. وهذا الخبر قد تقدم الكلام في البحث في إسناده، وعلى كل ورد في في موطأ مالك ما يعارض هذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع لبلال معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. وبالتالي فهذا الإسناد الذي رواه ربيعة عن غير واحد من علمائهم هنا فيه شيء من الانقطاع، ولذلك تكلم أهل العلم في هذا الخبر. نعم.
باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ آخر: فعدل الناس به نصف صاع من بر.
صدقة الفطر المراد بها الزكاة التي تجب عند فطر الناس بعد إكمال شهر رمضان، وهي زكاة واجبة على البدن. لما أبقى الله عز وجل البدن سنة كاملة وجب على صاحبه أن يخرج زكاة عن ذلك البدن، ومقدارها صاع عند أهل العلم. قوله عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، نسبت هنا إلى وقتها، وقت الفطر، صاعا من تمر، مقدار الصاع، الصاع وحدة للحجم، وحدة للحجم، يمكن مقارنتها باللتر ونحوه. قال: صاعا من تمر، فيه ذكر الأشياء التي تجزئ في صدقة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ورد في بعض الأحاديث زيادة صاع الزبيب وصاع الأقط وصاع الأقط. وقع الاختلاف بين العلماء فيما يجزئ إخراجه في صدقة الفطر على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول يقول: لا يجوز إخراج إلا ما ورد، إلا ما ورد، وهي الأصناف السابقة الأربعة: القمح والشعير والتمر والأقط والزبيب، خمسة أصناف. وهناك من قال بأن كل طعام يقتاته الناس يجوز إخراجه، الأول مذهب الجمهور، والثاني مذهب طائفة من أهل العلم، استدلوا عليه بما ورد في حديث أبي سعيد قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. استدلوا عليه أيضا بالحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر: طعمة للمساكين وطهرة للصائم. والقول الثالث يقول بأنه يجوز إخراجها بالقيمة، ونسب إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ولكن الأحاديث إنما ذكرت هذه الأصناف وعمل الناس في عهد النبوة عليه. فإن قال قائل بأن حاجة الفقير للنقود أكثر، قيل: لكن المصلحة في إعطائه من الطعام أكبر، وذلك لأنه لو أعطيت من النقود لا طلبها كثير، وإذا أعطيت من الطعام لم يطلبها إلا من اشتدت حاجته. والأمر الثاني أنه إذا أعطيت صدقة الفطر من النقود لم يكتف طالبوها باليسير منها، بخلاف ما إذا أعطوا من الطعام فإنهم يكتفون ويقتصرون. وكذلك أن مقصود الشارع هو ألا يسأل الناس في يوم العيد، وهذا لا يكون إلا بإعطائهم ما يطعمونه ويقتنونه. ومن هنا فإن الأظهر هو أن قول الحنفية في هذه المسألة ليس براجح فيها، القول الثاني أرجح الأقوال في المسألة. وقد قوله هنا في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فيه دلالة على أن زكاة الفطر فرض واجب لا يجوز للقادر عليها أن يترك إخراجها. وقوله صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، الحر يخرجه عن نفسه وعمن يمونه، والمملوك لا يملك مالا فيخرج زكاة الفطر عنه سيده، والذكر والأنثى والصغير والكبير، الصغير إن كان عنده مال أخرجت من ماله، وإن لم يكن عنده مال أخرجها وليه سواء من الوالد أو من القريب. قوله من المسلمين استدل بهذه اللفظة على أن زكاة الفطر لا تجب على غير المسلمين، ولذا لو كان يملك عبدا غير مسلم لم يجب عليه إخراج الزكاة. واستدل في هذا أيضا أنه لو تزوج بامرأة غير مسلمة لم يجب عليه أن يخرج الزكاة عنها. وقوله وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فهذا هو أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر، في يوم العيد بعد الفجر وقبل أداء صلاة العيد. قوله وفي لفظ فعدل الناس به يعني بالصاع من الشعير والتمر نصف صاع من بر، ورد ذلك أنه من فعل معاوية رضي الله عنه، ولكن ليس هذا بمرفوع ولا يوافقه عدد من الصحابة، ولذا فإن الظاهر أن البر كغيره في زكاة الفطر أنه يجب أن يكون صاعا. وهناك طائفة أخذوا بهذا كأحمد وجماعة، نعم، ولكن القول الأول بأن الواجب صاع من جميع الأصناف أرجح، نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ أو صاعا من أقط،
نعم، في هذا قال وعن أبي سعيد كنا نعطيها، بيان ما تعارف الناس عليه في عهد النبوة، صاعا من طعام. الأظهر أن لفظة الطعام قد تخصصت في عرفهم بالبر، وبعضهم قال بأنها تشمل جميع الأطعمة. قوله أو صاع من تمر أو من شعير أو من زبيب هذه الأصناف المذكورة في الخبر. قال فلما جاء معاوية يعني وقت ولاية معاوية وجاءت السمراء وهو القمح الشامي وكان نوعا جيدا من القمح، قال أرى يعني أن من اجتهاده مدا من هذا يعني من السمراء أو القمح الشامي يعدل مدين من غيره، وعلى ذلك رأى أن الواجب في زكاة الفطر هو نصف صاع، ولكن هذا مخالف لظواهر النصوص التي توجب في زكاة الفطر صاعا تاما. وقال وفي لفظ أو صاعا من أقط، المراد بالأقط اللبن الذي يتم تجفيفه حتى ييبس، وبالتالي يقومون بطبخه حتى تخرج منه السوائل، ومن ثم يعرضونه أو يجففونه فييبس، نعم.
أحسن الله إليك، هل اجتهاد معاوية بن أبي سفيان مبنية على القيمة في السامراء، فعدل بها ما يساوي الصاع.
هو لعله أراد أنها لما كانت حبتها أكبر وانتفاع الناس بها أكثر، رأى أن يقول بأن هذه لها من المزية ما ليس لغيرها. نعم.
جزاك الله. وقال أبو داود حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع عياضا قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. هذا حديث يحيى. زاد سفيان بن عيينة فيه أو صاعا من دقيق قال حامد، فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود فهذه زيادة وهم من ابن عيينة. وقال النسائي لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث دقيق غير ابن عيينة. قال البيهقي ورواه جماعة من عن ابن عجلان منهم حاتم بن إسماعيل، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد بن مسعدة وغيرهم، فلم يذكر أحد منهم الدقيق غير سفيان وقد أنكر عليه فتركه.
نعم، هذا الحديث من أحاديث أبي سعيد الخدري، قال في أوله لا أخرج أبدا إلا صاعا، أي أنه لم يرى صحة اجتهاد معاوية في إخراج نصف الصاع، وإنما رأى البقاء على إخراج صاع كامل من جميع الأصناف. وقوله هنا زاد سفيان بن عيينة فيه أو صاعا من دقيق، الدقيق حب البر يتم طحنه. وقد اختلف العلماء في الدقيق هل يجوز إخراجه في الزكاة زكاة الفطر، فقال طائفة بعدم جوازه لأنه ليس من الأصناف الأربعة، وقال آخرون بل يجوز لأنه قمح لكنه مدقوق، واستدلوا عليه بأن الدقيق من الطعام الذي تشتد الحاجة إليه والذي تكفى به مؤونة العمل بالنسبة للقمح، فالقمح يجوز إخراجه، إذا كان دقيقا فمن باب أولى أن يجاز إخراجه. وذكر المؤلف أن لفظة صاعا من دقيق قد تكلم كثير من أهل العلم فيها، وروى أن سفيان بن عيينة قد وهم فيها. نعم.
وعن أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، وليس كما قال فإن سيار وأبا يزيد لم يخرج لهما الشيخان، وأبو يزيد الخولاني هو الصغير. قال فيه مروان بن محمد شيخ صدق، وسيار قال أبو زرع لا بأس به، وقال أبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني رواة هذا الحديث ليس فيه مجروح، وقال أبو محمد المقدسي هذا إسناد حسن والله أعلم.
نعم، ذكر المؤلف هنا حديث ابن عباس فرض، ففي دلالة على أن زكاة الفطر واجبة. هذا الخبر حسن الإسناد، ورواته ثقات، محمد بن عجلان أخرج له مسلم، والصواب أنه صدوق، فيكون الحديث حسن الإسناد. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، لأن الصائم في أثناء صيامه قد يحدث منه لغو، أي حديث لا ثمرة له، ورفث، أي حديث فيما يتعلق بأمور النساء، وطعمة للمساكين. وفي هذا دلالة على أن الحسنات يذهبن السيئات، وفيه دلالة على أن أي طعام يقتات يجوز إخراجه في صدقة الفطر. وقوله للمساكين فيه دلالة على أن زكاة الفطر ينحصر صرفها في المساكين، وأنها ليست لجميع الأصناف الثمانية. والمساكين من باب أولى، إذا جازت للمساكين جازت للفقراء من باب أولى، على الصحيح في القول بأن الفقير أشد ضعفا من المسكين كما قال أحمد خلافا للجمهور. وأما بقية الأصناف كالغارمين والرقاب والجهاد فهذه لم تذكر في هذا الخبر، ولذا فإن الأظهر من قول أهل العلم أن صدقة الفطر تنحصر بالمساكين والفقراء. قوله من أداها أي من دفعها للمسكين قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وفيه وجوب أن تكون صدقة الفطر قبل الصلاة. ولكن هنا مسائل، وهي أن بعض الناس قد يعطيها لوكيله، فنقول يد الوكيل كيد الأصيل، ليست كيد الفقير. إن كان هذا الوكيل وكيلا عن الفقير فلا بأس أن يأخذها قبل الصلاة، أما وكيل غير الفقير وكيل الدافع فإنه لا يجوز أن يكتفى بإعطائه إياها قبل الصلاة، بل لا بد من دفعها للفقير. وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس قد لا يجد فقيرا في بلده فيخرجها في بلد آخر، فنقول إذا لم يجد فقيرا في بلده جائز. لكن قد نجد مشكلة، وهي اختلاف وقت صلاة العيد ما بين مكان وآخر، فحينئذ هل نقول العبرة بمكان الإخراج أو بمكان الوجوب؟ الأظهر أنها بمكان الإخراج، لأن المعول عليه عدم وجود الفقراء الذين يسألون في يوم العيد، بالتالي لابد من إخراجها قبل الصلاة في بلد الإخراج. قال ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فيها تحريم أو ما المنع من إخراجها بعد الصلاة. وقد قال أحمد وطائفة بأن من أداها في يوم العيد فهو أداء، لأنه المقصود أن تكون طعمة للمساكين، وهذا موجود، وفيه إغناء السائلين يوم العيد، وهذا لا زال موجودا. ومن ثم قالوا بأنها اندفعت في يوم العيد أجزأت، لكن من أخرها نقول يأثم. وبالتالي ماذا يفعل؟ قال طائفة يخرجها في الحال، وقال آخرون يخرجها من العام المقبل في نفس وقت في وقت إخراج الزكاة، والأظهر هو الأول، لأن هذه الزكاة تعلقت بذمة المكلف ولا تسقط من ذمته إلا بأدائها، والأصل في وجوب الأداء أن يكون فورا. بعض أهل العلم قال بأنه إذا لم يؤدها قبل الصلاة سقطت ولم يجزئه أن يخرجها قضاء، وهذا مبني على قاعدة أصولية، وهي أن القضاء هل يجب بالأمر الأول أو لا بد فيه من أمر جديد. والأظهر أن الأمر إذا تعلق بذمة المكلف لم يجزئه إلا إبراء من الشارع أو أداء له، وبالتالي إذا لم يؤدها فإن الواجب لا زال باقيا في ذمته. نعم.
باب قسم الصدقات. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: يعامل عليها، أو لرجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه وأبو داود بن ماجة والحاكم، وقال على شرطهما. وقد روي مرسلا وهو الصحيح، قاله الدارقطني. وقال البزار رواه غير واحد عن يزيد عن عطاء بن يسار مرسلا، وأسنده عبد الرزاق عن معمر والثوري، وإذا حدث بالحديث ثقة فأسنده كان عندي الصواب، وعبد الرزاق عندي ثقة، ومعمر ثقة.
نعم، هذا قول المؤلف باب قسم الصدقات، أي كيف نقوم بتوزيعها وتقسيمها على من يكون من أهلها، ففيه بيان من يجوز إعطاؤه من الزكاة ممن لا يجوز. وأورد المؤلف في حديث أبي سعيد، وقد ذكر المؤلف اختلافا، فإن طائفة ذكروا اسم الصحابة عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحد متصلا مسندا، بينما آخرون لم يذكروا اسم الصحابي، قالوا عن عطاء بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فعندنا روايتان، رواية مرسلة ورواية مسندة، فأيهما يقدم؟ قال طائفة لا بد من الترجيح، ثم رجحوا المرسلة، وقال آخرون بأنه لا يمتنع أن يروى الخبر مرة مسندا ومرة مرسلا، وبالتالي يكون كل منهما صحيح. وقوله لا تحل الصدقة لغني، هذا قد جاء ظاهره في الآية، في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فإذا أصحاب الزكاة قد حددوا في الآية، قد حددوا في الآية، فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه الأصناف. وقوله لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل عليها، المراد بالعامل من يجبي الصدقات ويأخذها، يرسله الإمام ليقوم بجمع الزكوات من الناس. أما مندوب الجمعيات ومن يماثلهم فهؤلاء ليسوا من العاملين، وبالتالي لا يأخذون من الزكوات. قال أو رجل اشتراها بماله، يعني وجبت الزكاة على إنسان فأخرج الإبل، فقام المصدق ببيع ما أخذه، فنقول حينئذ هذا يجوز للغني أن يشتريها، إلا إذا كان صاحب المال الأول لئلا يحابى في البيع. قال أو غارم، الغارم على نوعين، الغارم من عليه دين، الأول غارم لحظ نفسه، فهذا لا، إذا كان غنيا لا يعطى من الزكاة، عليه دين تدينه لحظ نفسه وعنده أموال يمكنه السداد، فحينئذ نقول لا يجوز دفع الزكاة له لأنه غني. الثاني غارم لحظ غيره، كمن تدخل للصلح بين طائفتين مختصمتين فتحمل ما بينهما من الجراحات والديات والإتلافات من أجل أن يكون هذا سببا في الإصلاح بينهم، فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة ما يسدد به هذه الغرامات ولو كان غنيا. وأما الآخر الرابع الغازي في سبيل الله، فهذا يعطى من الزكاة تكاليف ذهابه وإيابه وتكاليف قتاله ولو كان غنيا. وفي قوله أو غاز في سبيل الله دلالة لمذهب الجمهور الذين يقولون بأن قوله تعالى وفي سبيل الله يراد به الجهاد، وبعض أهل العلم قالوا بأن هذه اللفظة يراد بها كل عمل صالح يؤدي إلى نشر دين الله عز وجل من بناء المساجد ونحوها، والجمهور هو ظاهر مذهب الأئمة الأربعة على القول بتخصيص في سبيل الله بالجهاد، ولا بد أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله، فإن كان لغير ذلك من المعاني فإنه لا يكون مصرفا من مصارف الزكاة. قوله أو مسكين تصدق عليه منها، يعني أعطيت الزكاة للمسكين فقام المسكين بإهدائها فأهدى منها لغني، فأهدى منها لغني. نعم
سيدي. أحسن الله إليك. هل طالب العلم يدخل في سبيل الله؟ نعم. على القول أنه
طالب العلم إما أن يكون فقيرا أو مسكينا، فيجوز دفع الزكاة له لذلك، كما لو أشغله طلب العلم عن الاكتساب، فحينئذ نقول هو ممن يدخل في الفقراء والمساكين. لو قلنا بأنه يدخل في سبيل الله لجاز دفع الزكاة له ولو كان غنيا، وهذا مما وقع الاتفاق على أنه لا تدفع له الزكاة. وبالتالي نقول طالب العلم الذي يعجز عن نفقات لاشتغاله بالعلم يجوز دفع الزكاة له لأنه من الصنف الأول أو الصنف الثاني.
سلامك. الجندي الذي يأخذ الراتب من الدولة هل يدخل أيضا في؟
الجندي يؤدي عملا يأخذ عليه راتبا، هل يجوز أن تدفع له زكاة؟ نقول إن كان راتبه يكفي حوائجه فحينئذ لا يجوز أن يأخذ الزكاة، وإن كان لا يكفي حوائجه فإنه يجوز دفع الزكاة له. نعم.
وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيهما لغني ولا لقوي مكتسب. رواه الإمام أحمد وقال ما أجوده من حديث، وأبو داود والنسائي وهذا لفظه.
قوله أن رجلين، هذا الحديث جيد الإسناد رواته ثقات، وقوله أن رجلين حدثاه هؤلاء الرجال من الصحابة، وعبيد الله بن عدي بن الخيار من صغار الصحابة. قال أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، أو أن يطلبان أن يعطيهما من الصدقة، فقلب فيهما البصر أي أعاده وكرره، فرآهما جلدين أي قويين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فيه دلالة على جواز دفع الزكاة لمن يسألها، وقد قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وكما في قوله تعالى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ولكن إن كان ظاهره الضعف أعطاه بدون أن يعظه، وإن كان ظاهره القوة والجلد وأنه قادر على الاكتساب وعظه وخوفه، فإنه لما رآهما جلدين أي قويين قال إن شئتما أعطيتكما، ولكن انتبهوا لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فالقوي الذي عنده قدرة على الاكتساب لا يجوز له الأخذ من الزكاة، بل يجب عليه العمل حتى يكتسب. نعم.
وعن قبيصة بن المخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وأبو داود وقال حتى يقول باللام.
هذه حتى قوله حتى يقوم، في بعض الروايات حتى يقوم ثلاثة، في بعضها حتى يقول ثلاثة، يعني أنه يشهدون له. حديث قبيصة ابن مخارق من الأحاديث التي فيها ذكر من تحل لهم المسألة ومن يجوز لهم أن يسألوا، وقد يعني انتقل قبيصة من مكانه وبلدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ هذا الحديث الذي فيه فوائد علمية قد لا يتسع المجال اليوم لأخذها، ومن ثم نترك هذا الحديث للقائنا السابق بإذن الله عز وجل، أو للقائنا اللاحق والآتي بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، كما أسأله لإخواني المخرج وفنيين التوفيق لما يحب ويرضى، وأسأله جل وعلا لمن يشاهدنا ويتابعنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلهم هداة مهتدين من أسباب الخير والهدى والصلاح، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يجعل فرض الزكاة فيها عاما منتشرا، يقوم الغني بالعطف على الفقير ويدفع له زكاة ماله. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.